فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى قناة الناس. نبدأ بهذا السؤال، يقول السائل: أنا في مصيبة كبيرة، ماذا أفعل؟ الشيطان وسوس لي حتى أشركت بالله، هل من توبة؟ هل من استغفار؟ ماذا أصنع؟ أقول يا أخي الكريم، هذا نوع من أنواع الوسواس القهري، فقد يأتيك الشيطان ويقول: أنت أشركت بالله، أنت كفرت، إلى غير ذلك من هذه الأمور، فلا تأبه ولا تلتفت إلى ذلك، أنت إن شاء الله مؤمن وموحد بالله تبارك وتعالى، أنت تصوم وتصلي وتعبد ربك تبارك وتعالى، فقوم إن شاء الله في صلاتك ولا تلتفت إلى هذه الوساوس. وهذا سائل يسأل ويقول: زوجتي طلقت مني بعد عشرة 23 عاما بسبب السحر، فماذا أفعل كي تعود إلي؟ أولا، من الذي قال لك بأنها طلقت بسبب السحر؟ لعل يكون هناك سوء تفاهم. لكن على كل حال أقول يا أخي الكريم، لو كان هناك سحر فيمكن أن يعني تستخدم مع ثلاثة أشياء. الأمر الأول، سماع شريط الرقية الشرعية مرتين يوميا بالسماعات. الأمر الثاني، سماع شريط آية الكرسي مرة واحدة يوميا بالسماعات. الأمر الثالث، تلاوة ثلاثة أجزاء يوميا، تستمر على هذا لمدة شهر، لو كان هناك سحر أو نحوه سوف يبطل بإذن الله. السائل يسأل ويقول: المال الزائد على رأس المال المودع في دفتر التوفير، هل يجوز التخلص منه في تكميل بناء سور البيت أو فراش البيت؟ أفيدونا. أولا أخي الكريم، وضع المال في دفتر التوفير حرام، لأن دفتر التوفير ربا، وهو يحدد الفائدة الربوية مقدما 5% 10% أقل أو أكثر، ولذلك يجب عليك أن تخرج مالك من دفتر التوفير وأن تفتح به مشروعا إن استطعت، فإن لم تستطع فضعه في أي بنك إسلامي آخر. أما الزيادة الربوية فلا يجوز أن تضعها في بيتك، لا في صور ولا فراش ولا غيره، وإنما تتخلص منها للفقراء والمساكين وأبواب الخير والمعاهد الدينية، لكن لا تدخلها في المسجد، لأنه مال خبيث لا يدخل في المساجد. تقول الزوجة: زوجها يمنعها من لبس النقاب وهو لا يصلي ولا يصل الرحم. نقول: يا أختنا، ترفقي به وادعوه إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، فنظن أنك إن شاء الله إن كنت صادقة فإن الله يستجيب دعائك لزوجك بأن يهديه الله تبارك وتعالى. وعليك أن تذكريه بين الحين والآخر وتدعين له في صلاتك، فإن الله عز وجل سيهديه بإذن الله تعالى. يقول السائل: هل يجوز الاحتفال بيوم ميلاد طفلي بغرض إسعاده فقط؟ نقول يا أخي الكريم، إن الاحتفال بعيد الميلاد هذا من عادات أهل الغرب، من عادات الكفار، ولذلك ينبغي للمسلم ألا يتشبه بالمشركين، لما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. والإسلام أعطانا ما هو أفضل من ذلك، أعطانا العقيقة، يوم السابع تعمل عقيقة لولدك وتجمع الناس يأكلون ويدعون له بالبركة. أما تذكر كل سنة تتذكر هذا اليوم فهذا لا قيمة له، وإنما حاول أن تدعو لولدك أن يكون ولدا صالحا، وأن تحفظه القرآن وتحفظه الأحاديث التي تقربه إلى الله. يقول: حضرت من سفري في رمضان نهارا من بلد عربي، هل يجوز للفطر بسبب السفر؟ وإذا جمعت زوجتي فما الحكم علي وعلي؟ أنت إذا كنت مفطرا في السفر ثم رجعت إلى بلدك فيجوز أن تكمل إفطارك. أما زوجتك الصائمة إذا كانت صائمة النفل إذا كانت صائمة في رمضان فلا يجوز أن تفطرها. بارك الله فيك. معنا اتصال، تفضل. الأخت أم محمد من الشرقية.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
تفضلي يا أختنا سؤالك.
أنا عندي زوجي بسب الدين ومش بصلي.
لا حول.
فهل أنا قاعد قدام شيخ بقال سببان الدين والصلاة يحرم مرض عليه، فهل أنا عايز أعرف دي حقيقة ولا إيه؟
هذا زوجك لا يصلي نهائيا؟
لا، هو أنا اعتزلت يعني بعيد عنه شوية كده ولسه جاي يصلي يعني.
يعني بدأ يصلي الحمد لله.
بس مش عامل كده لما اعتزلت عنه، فانا عايزة اعرف بس دي حرام او حلال او كده يعني.
احسنت، بارك الله فيك. اذا صلى فاستمر معه ان شاء الله تعالى، وربنا يبارك فيك. معنا اتصال اخر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخ.
وإياكم أخي الكريم.
في عدة أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي نواقض الوضوء؟ وهل قص الأظافر وخروج دم ينقض الوضوء أم لا؟
نعم.
السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة المطلقة أن تتزوج بدون ولي؟
نعم.
وهل يجوز كتمان عقد الزواج، يعني عدم إشهاره مثلا؟
نعم.
السؤال الثالث، لي أخ في الخارج يعني اتصل بي وقال لي أن هناك يعني أعمال في البيت، يعني عمل جن، فكيف أعرف هذا يعني يا شيخ؟ وما
طيب،
بارك الله فيك
وإياك الله، بارك الله فيك وحافظك ورعاك. أولا أخونا الكريم يسأل ويقول، هل قص الأظفار من نواقض الوضوء؟ قص الأظفار ليس من نواقض الوضوء، وخروج الدم، خروج القطرة أو القطرتان لا ينقض الوضوء، وإنما اختلف العلماء في الدم المسفوح، الدم النازل السائل الفاحش. ونواقض الوضوء معروفة، الخارج من السبيلين وأكل لحم الإبل، يعني من أكل لحم جمل فقد انتقض وضوء، لما راه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، توضأ من لحوم الإبل. ومس الذكر ينقض الوضوء، والخارج من السبيلين ومس الذكر وأكل لحم الجزور والردة والعياذ بالله تنقض الوضوء، والتقاء الختانين ينقض الوضوء. طيب، عندنا أختنا ليلى من المغرب، تفضل يا أختنا، بارك الله فيك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
إياكم، تفضلي أسمعك، تفضلي سؤالك.
نعم شكرا. السؤال الأول، هل من واجب المرأة إذا أرادت أن تقرأ؟
انقطع الخط، قطع الخط. الأخ أحمد من الجزائر، تفضل يا أخنا أحمد، تفضل، بارك الله فيك. وانقطع الخط أيضا. طيب، نأخذ السؤال الثاني، المطلقة هل يجوز لها أن تتزوج بدون ولي؟ الراجح من كلام أهل العلم أن المطلقة والأرمل والبكر وكل النساء لا يجوز لهن أن يتزوجن بلا ولي، لما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فلا يجوز. أيما امرأة، وأيما عند الأصوليين من صيغ العموم، يعني أي امرأة سواء كانت كبيرة أو صغيرة، بكرا أو مطلقة أو أرملة أو غيرها، لا يجوز لها إلا بولي، إما أن يكون أباها أو أن يكون أخاها أو أن يكون ابنها البالغ أو عمها أو جدها. أما أخونا أحمد من الجزائر، تفضل يا أخانا.
ألو.
نعم،
معك أحمد من الجزائر.
أهلا ومرحبا بك أخي الكريم.
الله يسلمك يا شيخ. عندي مشكلة الشيخ، أنا أناس يقذفوني في عرضي ظلما وبهتانا يا شيخ. ألو.
أيوة.
قلت لك يا شيخ ناس يقذفوني في عرضي ظلما وبهتانا، وانا اشهد الله ورسوله اني بريء من هذه التهمه.
ايه ده لم اسمع.
قلت لك يا شيخ الناس يقذفونني
يقذفونك يقذفونك ظلما وبهتانا
في عرضي.
طيب
واشياء الفاحشه في كل مكان.
نعم.
ماذا افعل؟ هل اشاجرهم؟ ماذا افعل؟
طيب اجيبك ان شاء الله تعالى. اجيبك يا اختي. الاخت ام يوسف منوفيه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا اختنا.
لو سمحت انا شيخ انا الحمد لله بصلي وبقرا قران وبحفظ قران، بس جالي وسواس ان انا سمعت شيخ ان انا هتوفى. كل حاجه بعملها بحس ان هو الشيخ قال ان انا هيحصل لي كده قبل ما اتوفى او كده، فمش عارفه اتخلص منه ازاي.
طيب حاضر اجاوبك ان شاء الله تعالى. بارك الله. ثم يقول اخونا الكريم: هل يجوز المطلقة ان تتزوج بدون ولي؟ قلنا لا يجوز. وهل يجوز كتمان العقد؟ لا. لماذا تكتم العقد؟ لابد من شهود، وعلى مذهب الامام مالك رحمه الله لابد من الاعلان، لان الفرق بين الزنا الحرام والعياذ بالله وبين الزواج الاعلان. يقول: هل هناك اعمال سحرية في البيت؟ من الذي قال لك هذا وكيف عرفت؟ يقول بأن أخاه اتصل له وقال ذلك. وأخوك كيف عرف؟ أظن أنه عرف عن طريق رجل مشعوذ دجال قال له ذلك. كذب المنجمون ولو صدقوا. لا تلتفت لمثل هذا ولا تشغل بالك. معنا اتصال. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا
يا شيخ أنا عندي مشكلة.
تفضلي مشكلتك يا أختنا.
أنا زوجي كان شغال يا شيخ عند واحد رجل أعمال، فجايب حاجات مني يا شيخ كتير، وانا عارف الحاجه دي حرام. انا لو استعملت الاشياء دي حرام عليا ولا اعمل ايه يا شيخ في الحاجات ديت؟
وانت تعرفين جيدا انها مسروقه.
ايوه يا شيخ. نعم.
وهل نصحت زوجك يا اختنا؟
نصحته كتير يا شيخ والله.
طيب اجاوبك ان شاء الله. معنا الاخت ام محمود من القاهره.
ايوه يا دكتور. ايوه يا شيخ. من فضلك انا برجع ومعايا طفل عندها سنه وثلاث شهور، وانا دلوقتي المفروض ان انا حامل، فايه الشرع؟ ايه راي الشرع في ان انا دلوقتي لو نزلت الجنين وكده عشان معايا طفل عندها سنه وشهرين؟
وانت حامل كام شهر؟
لسه اول شهر، يعني الدوره كانت عندي اخر اول خمسه واحنا دلوقتي اول سته وما جاتش.
وعندك كام ولد؟
عندي ولدين وبنت.
وأنت ضعيفة جدا، الأطباء يقولون لابد من إنزاله ولا الحمد لله عندك؟
لا أنا رفيعة وضعيفة وعندي كمان الغضروف في ظهري.
طيب أجاوبك إن شاء الله تعالى.
ماشي شكرا.
أخونا عبد الله من أسوان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسألك سؤال.
تفضل حضرتك.
حضرتك هل يجوز إن أنا أنقب عن الذهب في أرض مالكها الدولة وما دليل ذلك؟
ومن اللي عرفك ان المكان ده فيه ذهب؟
انا عارف ان فيه ذهب، في ناس بينقبوا وبيطلعوا منها ذهب، بس الارض مالكها الدوله، يعني هي الارض ملك للدوله.
ذهب ولا اثار تماثيل؟
لا ذهب، في جهاز بينقبوا بيه بيطلعوا حتت ذهب، نص كيلو، كيلو، جرام، 2 جرام، 3 جرام كده.
طيب حاضر اجاوبك ان شاء الله
تعالى. شكرا. السلام عليكم.
اخونا محمد من القاهره.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله شيخ أنا مراتي حامل في الشهر السابع، وعملنا سونار واكتشفنا أن الطفل عنده ضعيف خلقي في القلب، يوجد عنده 2 بوتين وواحد بوتين، وقالوا أن الطفل دوت مش هيعيش، ممكن يموت في بطن الأم أو في الولادة أو بعد الولادة مباشرة. فالدكاترة قالوا لي أن ينزل. فأنا صراحة مش عارف أعمل إيه.
طيب حاضر أجاوبك إن شاء الله. نعود بارك الله فيكم. طيب ناخذ أخانا أبا محمد من ليبيا. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربيع الشيخ.
مرحبا أهلا وسهلا.
قال لي يا أخي أخي فعلت كذا وكذا، فحررت فقلت علي طلقنا أفعل هذا الشيء بعدما حلفت ذكرت أني أعرف هذا الشيء، فأخبرت صديقي بهذا الحلف، فذهب إلى شيخ وقال له الشيخ يقول اللهم إني رجعت زوجتي إلى أصلي. فقلت ما قال له الشيخ. وبعد فترة من الزمن اتصلت بأحد القنوات فقال لي أطعم 10 مساكين، فهل يستحصل لي أنقى أم
أنت حينما بارك الله أنت تسمعني تسمعني الآن يا خانة؟
نعم
تسمعني؟
أسمعك.
أنت قلت علي الطلاق ما فعلت كذا، وأنت حينئذ كنت كاذبا ولا كنت تظن أنك فعلت كذا؟
أنا أظن وأنا لا أفعل هذا الشيء.
يعني تظن أنك صادق في اليمين أثناء اليمين؟
لكن الشيخ بعدما ذهبت إلى الشيخ فقال ذهب صديقي إلى الشيخ قال له يقول اللهم رجعت زوجتي.
أنا لا أسألك عن هذا، أنا أسألك عن يمينك أنت حينما حلفت، حينما حلفت هل كنت صادقا في يمينك تظن أنك صادق ولا كنت كاذبا؟
يا شيخ لا أتذكر أني فعلت شيء إلا بعد ما حلفت تذكرت أني فعلته.
أيوة طيب خلاص
خلاص
أجابك إن شاء الله. طيب عندنا أخونا أحمد من الجزائر يقول بأنهم يقذفونه ويتهمون عرضه ونحو ذلك. أقول يا أخي الكريم أنا أفضل لك أن تسامح وتعفو وتصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. واعلم أن الإنسان إذا صفح وعفا وغفر فإن الله عز وجل يرفعه درجات يوم القيامة، فاعف والله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. أما أختنا أم يوسف عندها وساوس في الموت، ستموت. أقول يا أختنا هذا اسم وسواس قهري، وينبغي للإنسان ألا يلتفت وراء الوسواس القهري، إما أن تكوني قوية الشخصية فتتغلبي عليه، وإما أن تأخذي حبوب الوسواس القهري من طبيبة نفسية وسوف يزول هذا بإذن الله تعالى. الأخت أختنا تقول بأن زوجها شغال عند رجل أعمال ويسرق منه، هل يجوز لها أن تستعمل هذا؟ أولا يجب عليك أن تنصحي أختنا ولا تملي من النصيحة. الأمر الثاني لا يجوز استعمال هذه الأشياء ما دمت تعلمين أنها محرمة، وإن استطعت أن ترضيها إلى رجل الأعمال فافعلي. ثم إننا نشكرك بأنك تحافظي على نفسك من أكل الحرام وعلى أولادك من استعمال الحرام، نسأل الله أن يبارك لك في صحتك. أختنا أم محمد ترضع طفلة وحملت، فهل يجوز أن تنزل الطفل؟ بعض العلماء قالوا بأن المرأة إذا كانت مريضة ومحتاجة إلى إنزال الطفل ما لم ينفخ فيه الروح يجوز إنزاله للضرر، أما إذا لم يكن هناك ضرر فأكملي لعل البركة والخير تكون فيه إن شاء الله. أما أخونا محمد من القاهرة أو أم محمد من القاهرة بيقول إن زوجته حامل في الشهر 7 وقالوا بأن فيه عيب خلقي وسيموت وكذا، هل يجوز أن ينزلوه يعني يقتلوه؟ أنا لا أستطيع أن أفتيك بجواز القتل، فإن هذه مسألة صعبة، مثلي كطالب علم صغير لا يستطيع أن يتحملها أمام الله عز وجل. استفتي من هو أعلم مني لعله يستطيع أن يتحملها أمام الله ويفتيك بجواز قتل هذا الطفل، لأنه الآن طفل 7 أشهر نفخ فيه الروح وله حرمته الكاملة، حتى لو كان مشوها هل يجوز قتله؟ وهل يجوز قتل المشوهين في الشوارع؟ لا يجوز قتل المشوهين في الشوارع، أما هذا فلا أستطيع أن أفتيك بالجواز. أما أخونا أبو محمد من ليبيا يقول بأنه حلف بالطلاق أنه ما فعل هذا الشيء، ويغلب على ظنه أثناء اليمين أنه فعلا صادق، ثم تبين له بعد ذلك أنه كاذب. قال العلماء هذا اليمين لا يقع لأنه حلف على غلبة ظنه. فنقول يا أخانا الكريم لا تقع طلقة ولا شيء، وإن شاء الله يمينك صحيح، والشيخ الذي أفتاك بإطعام 10 مساكين أفتاك على الاحتياط وقد فعلت، فإن شاء الله أنت بخير. نعم هنا سائل يسأل ويقول بأن عنده مبلغ من المال في البنك وعليه فايدة كل 3 أشهر، وعنده أولاد في الجامعة والثانوي وأبوهم بيبعث مصاريف مش ما بتكفيش، ده يبدو انها زوجة ما تكفيش طلبات لانه وتزوج باخرى، هل اصرف منهم على اولاده؟ يعني هذه الاخت الكريمة عندها مال في البنك الربوي وتاخذ عليه فائدة ربوية، هل يجوز ان تستخدم هذه الفائدة الربوية لابنائها او ابناء هذا الرجل؟ نقول اولا يحرم عليك ابقاء المال في البنك الربوي، بل تخرجيه الى بنك اسلامي، والذي يخرج الربح الذي يخرج من البنك الاسلامي يكون حلالا لك ولاولادك. بارك الله فيك. هذه زوجة تقول زوجي يضع ماله بعضه في بنك ربوي وجزء منه في بنك اسلامي وبيحسب الزكاة كل عام على المال وبيطلعها، هل دي زكاة؟ نعم، يجب ان يخرج المال من البنك الربوي كله ويضعه في بنك اسلامي، ويجب ان يخرج الزكاة كل عام على اصل المال وزيادته الحلال في البنك الاسلامي. اما الزيادة الربوية فهذه تخرج الى الفقراء والمساكين وتخلص منها، ويجب عليه ان يتخلص من المال الحرام. معنا اخونا صادق من الجيزة، تفضل يا اخنا. طيب انقطع الخط. نقول عندنا سائلة تسأل تقول بأن زوجة أبي سيئة، اتهمت أخي بمحاولة الزنا معها واتهمتني بأنني أحب صديقتها، وعند ذهابي لزيارة أبي تتلفظ بألفاظ أمامي وحكايات بذيئة وأبي راضي، ماذا أصنع؟ نقول أولا هذه الاتهامات وهذه الأشياء لابد لها من أسس، لأن الفاحشة والعياذ بالله لا تثبت إلا بأربعة شهود، وأنا أظن أن العلاقة بينك وبين زوجة أبيك علاقة ليست طيبة، ولو أنك عاملت زوجة أبيك كمعاملتك لأمك باحترام وتقدير وتقبل يدها ورأسها ونحو ذلك فإن العلاقة ستكون طيبة إن شاء الله تعالى، وأود أن تصل إلى هذه الدرجة بدل ما تأخذ الحكم الشرعي هل تقاطعها أو لا تقاطعها، أرى أن تتلطف بها وهي في مقام أمك فتقبل يدها ورأسها وتقدم لها بعض الهدايا حتى تكون العلاقة طيبة برا بأبيك، لأن إرضاءها سيكون إرضاء لأبيك، تحمل واصبر والله معك. يقول السلام عليكم، ما معنى مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؟ ثم تقول أختنا، إذا سرحت شعري بجهة واحدة ليس من أعلى الرأس بل من الجانب، هل علي إثم في ذلك؟ نقول معنى الحديث مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، البخت الجمال، والجمال البختية هي التي لها صنمان، الجمل له صنم واحد جمل عربي، والجمل له صنمان جمل بختي، فرؤوسهن كأسنمة البخت يعني تعمل شعرها كحكة فوق رأسها أو كحكتين مثل صنم الجمل، فالكحكة فوق الرأس تشبه صنم الجمل لا سيما إذا كانت بارزة تحت الخمار ولافتة للنظر، هذا صنم الجمل، يعني رأسها مثل صنم الجمل بهذه. أما لو عملت الكحكة على رأسها من شعرها من الخلف فلا بأس بذلك، أو سرحته يمين أو شمال وغطته فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. معنا اتصال، أختنا أم محمود من القاهرة، تفضل يا أختنا. تفضل يا أختنا، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لحضرتك،
اغلق التليفون، اغلق التلفزيون وتكلم.
كان عندي أيام في رمضان ألو؟
أيوة أسمعك، تفضل.
أيوة حضرتك، أنا كان عندي أيام في رمضان فصمتها، فكان فاضل يوم واحد فأنا صمت النهاردة، فهل ده يعتبر من أيام رجب اللي هي الاثنين والخميس ولا إيه ده نظامه؟
أنت نويتي أنه
أولاني.
نويتي أنه من رمضان؟
ألو أيوة،
نويتي أنه من رمضان؟
أنا نويت أنه في رمضان، بتاع رمضان اليوم اللي فاضل لي في رمضان.
تمام.
طيب بالنسبة لما اجي اصوم اثنين وخميس ده في رجب، ده اللي عادي حضرتك ده بيتصام اثنين وخميس في رجب؟
نعم.
سامعني يا شيخ؟
اسمعك، اكملي سؤالك.
السؤال الثاني حضرتك، انا بالنسبة انا ست متجوزة وجوزي الحمد لله بيقرأ قرآن وبيصلي وكل تمام يعني الحمد لله رب العالمين، بس بيشرب اللي هي الحاجات الوحشة، يعني بيشرب اللي مش الخمر.
بنجو؟
لا 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 لا
حشيش؟ طب انت نصحتيه ولا لا؟
كتير والله يا شيخ، بس الحمد لله هو بيصلي، بس هي الحاجة الوحيدة اللي فيه دي، وهو الحمد لله معايا كويس جدا وبيبر اهله وبيعطف وبيعمل كل حاجة خير الحمد لله ربنا امره بيها، بس هي الحاجة الوحيدة هي دي بس.
طيب سأجيبك ان شاء الله. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا اخانا الكريم.
كيف حالك يا مولانا؟
سلمك الله وبارك فيك.
الحمد لله. بقول حضرتك في الصعيد عندما يقتل احد يعني او الطار يعني، فالقاتل بيحمل كفنه على يده ويمشي حافيا الى بيت القتيل، وبعدها بيعفو اهل القتيل عنه، فهل هذا بدعة؟ وقد سمعت يعني من احد الشيوخ ان هذا ليس بدعة، من باب يعني حقن الدماء، فما حكم هذا؟
حاضر اجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. أي معنى اتصال؟ تفضل تفضل يا أخانا ولا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت فضيلة الشيخ لي سؤالين.
تفضل يا أختنا.
السؤال الأول، هل الولدان المخلدون في الجنة مخلوقين زي الملائكة، ولا الولدان اللي هم الأطفال اللي هم بيموتوا في الدنيا هم الولدان المخلدون؟
طيب
السؤال الثاني، هل اكل الدود للميت في القبر ده يحتسب من ده من عذاب القبر يعني، ولا ده يبقى ايه؟
طيب
شكرا.
شكرا لله. اختنا فاطمه من بورسعيد، تفضل يا اختنا. تفضل يا فاطمه.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا محتاجه اتكلم مع حضرتك يا شيخ، انا مزاجي كبير قوي ومحتاجه لك.
اتفضلي سؤالك.
انا اتكلم مع حضرتك قوي.
اتفضلي سؤالك يا اختنا، بارك الله فيك.
انا دلوقتي انا كنت الاول مكتوب كتاب على واحد يعني واحد يعني شخص، وبعدين انا ما حصلش نصيب بينه.
طيب انقطع الخط. نعود الى اسئله اخواتنا واخواننا. ام محمد تقول بانها نوت صيام اليوم من رمضان اللي عليها، واليوم الاثنين، هل يجوز أن تجمع النيتين؟ نعم يجوز أن تجمع النيتين، وهذا يحسب إن شاء الله لها من رمضان، ويحسب أيضا الاثنين والخميس. ثم تريد أن تواصل في رجب صيام الاثنين والخميس لاستحباب الصيام في رجب، نقول نسأل الله أن يعينك ويوفقك يا رب العالمين. ثم تذكر بأن زوجها يصلي ورجل طيب، غير أن في هذه العادة السيئة وهي عادة شرب الحشيش، والحشيش محرم لأنه مسكر، ونقول بأنك تعاوني مع زوجك على ترك هذا المسكر، أولا بالدعاء له في صلاتك أن يباغضه الله فيه، الأمر الثاني أن تنصحيه برفق ولين، الأمر الثالث كلما وجدت هذا الشيء أخفيه منه وألقيه في مكان آخر، وإذا كان له صحبة سيئة فحاولي أن تجذبه إلى صحبة أخرى طيبة، ومع الدعاء والصدق والإخلاص فإنه إن شاء الله بإذن الله سينتهي إن شاء الله تعالى. أخونا أحمد بيقول هناك عادة عندهم في الصعيد أن الرجل إذا قتل رجلا وأراد أن يعفو أهل القاتل، فالقاتل أهل المقتول يعني يعفو، فالقاتل يأخذ كفنه هو وأهله، ويأخذ هو كفنه، يأخذون القاتل ومعه كفنه، ويذهب إلى أصحاب الدم ويقول أنا بين أيديكم، إذا أردتم أن تقتلوني فاقتلوني، تعفو عني فاعفو عني، فإذا بهم تأخذهم رقة ورفقة به فيعفون عنه وتنتهي القصة. فنقول هذا شيء طيب، وهذه عادة حسنة لحقن دماء المسلمين، وهي وسيلة من وسائل الإصلاح بين الناس، فهي وسيلة طيبة مباركة وليست بدعة. نعم. طيب ناخذ الاتصال اللي بعده. اخونا رامي من القاهره، وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا اخونا رامي.
عايز اسال حضرتك بالنسبه للمنتقبه.
نعم.
في العمره ان شاء الله طالعين عمره في شعبان باذن الله، ايه البديل علشان الحديث النبوي بتاع لا تلبس القفازين ولا النقاب، فايه البديل علشان ما تكشفش وشها اثناء الطواف او في العمره؟
حاضر.
وبعد بس يا ريت بعد اذنك بالتفصيل يعني، عشان برضه الموضوع ده فيه لبس بالنسبه لي. وهو برضو أنا كنت عايز أستفسر من حضرتك لما هو يعني لأداء العبادة سواء في الصلاة أو في العمرة لازم الأخت تقلع النقاب أو كده، طب يعني منين هو يبقى واجب ومنين يبقى هو فرض مع إن بيبطل العبادة؟ يعني هو أنا عندي لبسة في الموضوع ده، ياريت حضرتك تفسره لي أكتر يعني.
حاضر.
وحاجة تانية، لو الأخت عندها يعني في الوقت ده كان عندها الدورة الشهرية، فحكاية الأدوية اللي هي بتمنع الدورة، لأن حضرتك عارف إحنا يعني حكاية العمرة بتبقى من كل كام سنة على ما الواحد يطلع، فهل جواز إن هي تاخد دواء يمنع في فترة الحيض يعني في فترة العمرة ده جائز ولا لأ؟
حاضر،
شكرا،
بارك الله. نعم. طيب، نقول بالنسبة لسؤال أخينا رامي، لأنه سؤال مهم جدا، وكثير من الإخوة والأخوات يخرجون الآن للعمرة، وثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب يعني لا تلبس النقاب، ولا تلبس القفازين يعني هذه التي توضع في الأيدي، يسمينها بعض الناس الجوانتات، وسميها بعض الناس القفازات. يظن بعض الناس أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة أي أنها تكشف عن وجهها، وهذا ليس صحيح، بل تغطي وجهها بغير النقاب، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل، ليس معناه أن يمشي عريانا، بل يغطي أكرمكم الله جسده بغير السراويل، يغطيها مثلا بالإزار. فمعنى لا تنتقب يعني نهي عن نوع معين من اللباس في وجه المرأة، والنقاب هو غطاء الوجه الذي فيه نقبان على قدر العينين. والأخت المسلمة إذا أرادت أن تحج أو تعتمر تأتي ببيشة غطاء للوجه كبير ليس فيه نقوب، وتربطه من فوق تحت الشقة أو تحت الإشار، تلبس وتربط فوق الإشار وهو ينزل على وجهها بدون نقاب، فتغطي الوجه بالإسدال على وجهها. في عندنا في مصر قطعتان، قطعة اللي فوق وقطعة تحت إلى الأنف، تنزل القطعة اللي تحت اللي على الأنف ده خالص، وتجعل القطعة التي فوقها تغطي وجهها كاملا على وتنزل على صدرها حتى لا ينكشف صدغها، فتكون غطت وجهها بغير النقاب. أما اليد القفازين يمكن أن تغطيهم تحت الخمار، هذا بالنسبة للأخت المسلمة. أما بالنسبة لقول أخينا إذا كان النقاب واجبا فلماذا أمر الله بكشفه في الصلاة أو في الحج، نقول يا أخانا الكريم هذه عبادة لها صفات معينة، وإنما أمر الله عز وجل بغطاء الوجه لا بكشفه، لكن بغطاء الوجه بغير النقاب. وإلا فالعلماء يقولون بأن جمال المرأة أكرمكم الله في وجهها، فلا يجوز أن تظهر هذا الجمال لغير محارمها وللأجانب، حتى لا تكون فتنة لغيرها من الشباب وغيره، فولدك الذي يمشي في الشارع وأولادنا نريد أن نحافظ عليهم، فالإسلام يحافظ عليهم بأن يأمر الولد بغض البصر ويأمر البنت أن تغطي وجهها، هكذا يكون مجتمعا سليما طاهرا نقيا. الأمر الآخر أن بعض الناس يظن أن المرأة يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين، ويستدلون بحديث رواه أبو داود رحمه الله في سننه أن أسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها وقال إن المرأة إذا بلغت المحيط لا يجوز أن يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. هذا الحديث لو صح لكان دليلا في المسألة وما اختلف العلماء، لكن هذا الحديث ضعيف جدا، وسبب ضعفه أن أبا داود نفسه الذي رواه ضعفه، فقد رواه من طريق سعيد بن بشير ومن طريق خالد بن دريك عن عائشة أن أسماء دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق إلى آخر الحديث. سعيد بن بشير ضعيف، وخالد بن دريك ولد بعد وفاة عائشة، وهو يروي عن عائشة رضي الله عنها. إذن هناك انقطاع بين الراوي خالد بن دريك وبين عائشة رضي الله عنها، في انقطاع. من الذي حدث خالد عن عائشة؟ مجهول، قد يكون صادقا كاذبا، ولذلك هذا الانقطاع يضعف الحديث وهو حديث ضعيف، بالإضافة لسعيد بن بشير ضعيف وهو ضعيف جدا. أما الحديث الصحيح هو ما رواه الترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة. قال العلماء الألف واللام للاستغراق، أي المرأة كلها عورة، كقول الرجل أكلت الرغيف، أي كله. ولذلك لما سئل الإمام أحمد إذا خرجت المرأة ماذا تظهر، قال لا تظهر شيء ولا ظفرها، ولا ظفرها. ولذلك يجب علينا أن نعلم أن الحجاب ليس تضييقا على المرأة، وإنما هو إكرام للمرأة، لأن المرأة جوهرة ثمينة غالية عندنا في الإسلام، فالإسلام يحافظ عليها، لا يراها إلا زوجها أو محارمها. أم بالنسبة للدورة الشهرية، طيب نأخذها بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. معنا اتصال أخونا هشام من الجيزة. نعم يا أخونا هشام، تفضل تفضل يا أخونا هشام. طيب بالنسبة للدواء انقطع الاتصال، نأخذ الأخت المسلمة إذا ذهبت إلى العمرة أحيانا تأتيها الدورة الشهرية وهو ما يسمى بالحيض، يأتيها الحيض، ماذا تصنع؟ إذا كان الحيض يأتيها 3 أو 4 أيام لا بأس، حتى وهي تحرم أثناء الإحرام كانت حائضا تغتسل وتحرم وتلبي لبيك اللهم عمرة وتلبي، حتى إذا وصلت إلى مكة تجلس في الفندق يوما أو يومين على إحرامها، إذا انقطع حيضها تغتسل ثم تنزل تطوف وتسعى وتقصر شعرها، يعني تؤدي العمرة، والأمر طبيعي عادي، هذا إذا كانت في العمرة. وإذا كانت في الحج تغتسل وتلبي وتقف بعرفة وهي حائض لا بأس، وتبيد بمزدلفة وهي حائض لا بأس، وترمي الجمار وهي حائض ولا بأس، تفعل كل ما يفعله الحاج غير أنها تؤخر الطواف فقط حتى تغتسل وتطوف طواف الإفاضة وتسعى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حينما حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أما إذا كان حيضها يطول 7 أيام أو 10 أيام أو يغلب عليها أنها الرفقة ستفوتها، فحينئذ لا بأس أن تأخذ دواء يمنع الحيض حتى تطوف بالبيت و تسعى، يعني تؤدي مناسك العمر. نعم. طيب معنا أحمد من الإسكندرية، تفضل يا أخوان أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك أنا عايز أشتري عربية تقسيط.
نعم.
فطبعا حضرتك أنت عارف الاتصالات دلوقتي بتدي البنك أو في بنوك إسلامية برضو تعمل نفس الحكاية، وبتقسط لي يعني ابدا تعاملي بعد كده مع البنك فبقسط مع البنك. فهل ده
طيب؟ فهمنا السؤال. السؤال واضح، انت لسه ما طب خلاص. انا اقول يا اخي الكريم بالنسبه للتعامل مع الصلاه على انواع. النوع الاول صاله تتعامل انت معها ولا علاقه للبنك بالموضوع الا ان البنك محصل فقط، يعني عليك أقساط يقول لك بدل ما تيجي تتعب نفسك وتأتي تدفع في الصالة ادفع في حسابنا اللي في البنك الفلاني، فالبنك فقط يحصل، هذا لا بأس به. هناك نوع من الصالات يبيع لك السيارة مثلا وباقي عليك 50 شهر ب50,000 50 شيك، يأخذ ال50 شيك ويبيعهم للبنك ب45,000 كاش ويتركك منك للبنك، فتبدأ معاملاتك مع البنك، وإذا تأخرت البنك وضع عليك جميع قواعد البنك من الفوائد الربوية نحو ذلك، وهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. فانظر أي الأمرين لك، ستجد إن شاء الله كما أوضحت لك. أيها المشاهدون الكرام، أيها الإخوة الفضلاء الأجلاء، فاصل قصير فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني أفتوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع لقاء الفتاوى مرة أخرى. أيها الأحباب الكرام، عندنا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى دورة إعداد الفقيه. من يريد أن ينتسب إلى دورة من هذه الدورات تتعلم الفقه كاملا في 3 أيام، الدورة مجانية لله تعالى، نريد الأجر والثواب من الله. هذه الدورة تتعلم فيها الفقه كله في 3 أيام، 30 ساعة من الفجر إلى العشاء. عندنا إن شاء الله الأسبوع القادم 5 دورات، عندنا دورة في المنصورة، ودورة في بني سويف، ودورة في المنيا، ودورة في المنوفية، ودورة في العاشر من رمضان. دورة المنصورة في طلخة، كفر دميرة، مسجد التوحيد، يوم 2 والثلاثاء و4 من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. إذا أردت أن تلتحق بها فسجل اسمك مع المنسق، خذ رقم تلفون المنسق الأستاذ عابد 010-69-52-895. رقم التلفون مرة أخرى 010-69-52-895. رقم التلفون مرة أخرى الأستاذ عابد 010-69-52-895. عندنا في الصعيد دورتان، دورة في بني سويف ودورة في المنيا. دورة بني سويف في مركز تيبا، قرية منيا الموسى، المسجد القبلي، أيضا الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. المنسق تسجل اسمك عند المنسق الأستاذ أسامة 015-28-69-87-50. الرقم مرة أخرى 015-28-69-87-50. المنيا، في المنيا مركز المنيا، قرية دمشير، المسجد الوسطاني، تسجل اسمك عند الأستاذ عبد الله صالح 014-13-90-63-9. الرقم مرة أخرى 014-13-90-63-9. المنوفية في جويسنا، سجل اسمك عند الأستاذ حماد 015-266-93-255. الرقم مرة أخرى 015-266-93-255. الدورة الأخيرة في العاشر من رمضان، مسجد المستقبل، سجل اسمك عند المهندس محمد رضا 011-566-360. الرقم مرة أخرى 011-566-360. أما دورات حفظ السنة لمن يريد أن يحفظ السنة في يحفظ صحيحين في شهرين، فيمكن أن يتصل بهذا الرقم، رقم حفظ السنة 010-36-75-133. الرقم مرة أخرى 010-36-75-133. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يرعاكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل